بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد يعني الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالمواضع المأذون في الصلاة فيها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها. وقد ساق حديث جابر رضي الله تعالى عنه وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ثم أتبعهما بحديث أبي سعيد. وقد عرفنا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. وفي رواية: جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. وقد عرفنا في درس البارحة أنه لا تعارض بين الروايتين، وأن الاستثناء أو أن هذا القيد وهو قوله طيبة قيد له مفهوم، فهو يخرج ما لم يطب من الأرض، يخرج الأرض التي تستقذر، ويخرج بعض الأراضي لمعاني أخر. وقد عرفنا أيضا في درس البارحة أن ما يستثنى من الأراضي يعني من الإذن في الصلاة فيها كل من المقبرة والمزبلة والمجزرة والحش والحمام ومعاطن الإبل وسطح أو سقف بيت الله. أما سقف بيت الله فلأن المصلي لا يستقبل فيه قبلة، فهذا هو أن السبب في النهي عن الصلاة فيه، وهو محل خلاف كما سيمر معنا إن شاء الله. لكن الحكمة التي من أجلها قال القائلون بالمنع هو عدم استقبال بيت الله. وأما بالنسبة لمعاطن الإبل فقد عرفنا فيما مضى أن السبب كونها منازل للشياطين، أو أن موجب المنع هو الخشية على المصلي حيث تداهمه الإبل، وربما تعرض في مداهمة الإبل له بالأذى، أو لأن الصلاة فيها مع احتمال مباغتة الإبل لمن يصلي تذهب خشوعه، إذ أنه يشتغل بالتفكير في وصولها وفي مداهمتها له. ولما كان كل يعني ولما كان هذا الانشغال عن الصلاة صارفا للخشوع، لذلك نهي الإنسان عن أن يصلي في مواطن الإبل. هذه هي العلل التي ذكرها الفقهاء والأصوليون، يعني حيث بحثوا عن المناط وحيث نقحوا المناط ثم حققوه بواحدة من هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت، إما لكونها أماكن للشياطين أو لكونها سببا في هلاك الإنسان أو لكونها تمنع الإنسان من الخشوع. وقد توهم البعض أن من أسباب منع الصلاة في مواطن وفي معاطن الإبل النجاسة، والحق أن هذا المناط ليس بجيد، وهذه العلة ليست مسلمة، لأن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر. وذهب بعضهم إلى مناط آخر وعلة أخرى، وهي أن العرب اعتادوا أن يبولوا يعني في مواطن أو في معاطن الإبل، حيث يتخذونها بمثابة السترة يبولون إليها. ولما كان ذلك يعني قد يحدث منهم فنهي عن البوء عن الصلاة في معاطن الإبل، لكن هذا القول أيضا غير مسلم، لأن ما يقع في مواطن أو في معاطن الإبل قد يقع في معاطن الغنم، وقد جاء التفريق بينهما بالنص، حيث سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي أو أن يصلى في معاطن الإبل فقال لا، وقيل له أن يصلى في معاطن الغنم قال نعم، ففرق بينهما، ولو كان الموجب هو احتمال استخدام الإنسان هذه المعاطن محلا للبول لكان ذلك منطبقا على معاطن الغنم كما هو منطبق كما هو في معاطن الإبل. وتلمس العلل وتتبعها وتنقيحها، يعني تلمسها وتتبعها، يسمى عند علماء الأصول بتنقيح المناط، وترجيح بعضها على بعض يسميه علماء الوصول بتحقيق المناط. وهذا الموضوع يعني مسألة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل من القضايا التي يبرز فيها مسألة تنقيح وتحقيق المناط. وقد عرفنا أن الراجح من هذه العلل هو العلة الأولى، وهي أنها منازل للشياطين، حيث ورد إن الإبل مخلوقة من الشياطين. ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى خلقها حيث قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا الجسم الكبير وهذا الجرم العظيم وهذا النوع من الخلق، يعني لو وصف للإنسان وما جاء فيه من تذليل، حيث إنه يذل لأصغر الناس يقوده الطفل وفي حالة جموحه لا يقوى على دفعه الثلة من الناس، لا شك أن في خلقه يعني من العجائب ما يلفت النظر، ولذلك أشار الرب سبحانه وتعالى إليه حيث قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا هو المعنى الذي من أجله نهي عن الصلاة في معاطن الإبل. وقد عرفنا المعنى الذي نهي عن الصلاة في سطح بيت الله وما عداه من المواطن يعني الخمسة، لأنها مظنة النجاسة. وقد ذهب البعض إلى أن الحمام يعني في الغالب ليس محل نجاسة، وإنما أيضا لكونه محلا تتلبس فيه الشياطين، لذلك منع عن الصلاة فيه أشبه ما يكون بمعاطن الإبل. أما المجزرة والمقبرة والمزبلة وقارعة الطريق فهذه يعني احتمال وقوع النجاسة فيها واضح. وبعض الفقهاء علل النهي عن قارعة الطريق لأن فيه أذى للناس وفيه تضييق على ارتفاق الناس، ولما كان هذا الأمر يؤدي إلى الأذى نهي عن الصلاة فيه. ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال الأرض كلها مسجد، يعني محل للسجود، مسجد أي مكان للسجود يجوز أن يصلي الإنسان فيه، إلا واستثنى من ذلك المقبرة والحمام. أما المقبرة فلأنها محل الدفن، دفن الموتى، ولأن تحلل الأجسام مظنة وجود النجاسات لذلك نهي عن الصلاة فيها، أو إنما نهي عن الصلاة فيها لعلة أخرى وهي خشية صرف هذه الصلاة لغير الله، إذ تصرف للموتى وربما صلي لهم، وربما توهم البعض أن هذه الصلاة تكون لهم وليست لله. ولما كانت الصلاة فيها يعني ذريعة للشرك نهي عن الصلاة فيها، فقيل يعني فاستثنيت المقبرة من أن يصلي الإنسان فيها. يقول أنت تقول من يعني نهي عن الصلاة في المقبرة، يقول وهو قد رأى في بعض البلدان أن الميت إذا مات نقل إلى المقبرة ثم صلي عليه في المقبرة. ينبغي أن نفرق بين الصلاة على الميت وبين الصلاة يعني الصلوات المفروضة ذات الركوع وذات السجود. فالمنهي عن الصلاة فيه إنما هي الصلاة ذات الركوع وذات السجود سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. وأما الصلاة على الميت سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن فإن هذا أمر مشروع. لو صلي عليه عند القبر فذلك شاء جائز، يصلى عليه ثم يدفن، ولا وللإنسان الذي لم يدرك الشخص الذي لم يدرك الصلاة على الميت حاضرا ودفن الميت فله أن يصلي عليه وهو في قبره، يصلي عليه صلاة الميت يعني يقف على قبره مستقبلا القبلة ويكبر أربع تكبيرات. وهذا الأمر قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كانت في المسجد امرأة تقمه يعني تكنسه وتنظفه، وكان هذا شغلها، وافتقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنها يعني عن أحوالها وأين هي، فقالوا إنها ماتت. قال إذن فلما لم تعلموني بموتها؟ قالوا ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم دلوني على قبرها. فلما دل على قبرها صلى عليها وهي في قبرها، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة عليها: إن هذه القبور ملئت وحشا وملئت ظلما، وإن الله نورها بالصلاة أو بصلاة عليها. هذا أصل المشروعية، لكن الفقهاء أخذوا من هذا الحديث مفاهيم مختلفة، فمنهم من عمم الحكم وأساغ للناس أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصريق، وقالوا إنه يجوز أن يصلي الإنسان على القبر المعروف، ومنهم من قيد ذلك إلى شهر كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه رخص في الصلاة على القبر إلى شهر، ومنهم من أطلق ذلك، ومنهم من منع الصلاة على القبر وعد هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة إن الأصل في الأحكام العموم وليس الخصوصية، والخصوصية إنما تفتقر إلى دليل. واضح؟ ما سمع؟ ها؟ الحش. أما الحش فالمراد به بيت الخلاء يسمى بالحش، والحمام محل الاغتسال، وكان الناس يفرقون بينهما، بين المغتسل وبين بيت الخلاء، وإن كان الناس في هذه الأيام يعني خلطوا بينهما، وإلا في الأصل أنه يفرق بينهم. إلى شهر أو يعني يمكن أن يصلي عليه إذا عرف قبره وتعين يعني. قال: الحديث رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة، واستثنى من هؤلاء النسائي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث، قال: الحديث أخرجه الشافعي، وإذا أطلق إخراج الشافعي فيكون في في مسنده، وابن خزيمة يعني في صحيحه، وابن حبان والحاكم، فهؤلاء ثلاثة من الأئمة صححوا الحديث، لأن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم اشترطوا تصحيح الرواية التي يخرجونها في كتبهم، فابن خزيمة في صحيحه والحاكم في كتابه المسمى بالأنواع والتقاسيم، وابن حبان في كتابه المسمى بالأنواع والتقاسيم، والحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين. قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. عندكم وقال الترمذي؟ عندنا بدون واو. ها؟ ما سمعت؟ قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عمرو بن يحيى عن أبيه الذي هو أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رواه متصلا، والسلام رواه متصلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن يحيى عن أبيه نعم مرسل، لأن أباه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورواه قال رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد. وفي هذه رواية حماد بن سلمة هي الرواية المتصلة، ورواية سفيان الثوري هي الرواية المرسلة. قال ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال، يعني رواية مرسلة، وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد. يعني عمرو بن يحيى يروي عن أبيه عن أبي سعيد، لكن في هذه الرواية لم يصرح بأنها عن أبي سعيد، فتبقى رواية مرسلة. قال وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه أثبت وأصح. هنا إذن رجح الرواية المرسلة على الرواية المتصلة، انتهى يعني كلام الإمام الترمذي. قال فالترمذي رحمه الله رجح، إن كان الترمذي هو الذي رجح فتسميته الرواية هنا مضطربة يعني فيها نوع من التجاوز، لأن الاضطراب عند علماء الحديث أن يتساوى وأن تتساوى أطراف الحديث المختلفة دون ترجيح، أما إذا كان ثمة ترجيح فعندئذ لا يكون الحديث مضطربا، وإنما يسمى ما رجح راجحا محفوظا، وما عداه يكون يكون مرجوحا شاذا، يكون مرجوحا شاذا. قال وقال الدارقطني في العلل في العلل المرسل المرسل المحفوظ، يعني المحفوظ هو الحديث المرسل، يعني والمتصل شاذ. قال ورجح البيهقي المرسل، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. هذا القول، وقال النووي هو ضعيف، ورجح البيهقي المرسل، وقال النووي هو ضعيف، وقال صاحب الإمام حاصل ما علل به أو حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. إذن كأن كل من النووي وصاحب الإمام أو صاحب الإمام، والمراد بصاحب الإمام هو صاحب الإمام، فإن الإمام كتابا ألفه ابن دقيق العيد وشرحه في كتاب سماه بالإمام، وكأنه يريد هنا أن ينسب إلى كل من النووي وابن دقيق العيد مخالفتهم لكل من الترمذي والبيهقي والدارقطني، لأن أولئك رجحوا المرسل على على المتصل، والنووي ضعف المرسل، وابن دقيق العيد يرى أنه زيادة ثقة لأنه من رواية سفيان الثوري، أو لأنه من رواية حماد بن سلمة هو الذي وصل، وحماد بن سلمة ثقة، وإذا كان الراوي ثقة وزاد فزيادته تكون إيه؟ تكون مقبولة، وعليه تكون هذه الرواية رواية صحيحة إذ الزيادة عن الثقة مقبولة. قال: وقال صاحب الإمام: حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. قال الحافظ: وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له: هذا لا يصح من طريق من الطرق كذا، يعني هذا الذي قاله كأنه لم يصحح ولا طريق من هذه الطرق، قال كذا فلم يصب، أي فلم يصب ابن دحية فيما قال، انتهى. قال: والحديث صححه الحاكم في المستدرك، وابن حزم الظاهري أي حكم بصحته على اعتبار أنه زيادة ثقة، وأشار ابن دقيق العيد في الإمام إلى صحته، وهذا الذي أشار إليه بقوله: وقال صاحب الإمام. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى رأي هؤلاء ولذلك لم يتعقبه، فالحديث عنده صحيح. قال: وفي الباب عن علي عند أبي داود، وعن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه، وسيأتي يعني حديث ابن عمر، وعن عمر عند ابن ماجه، وعن أبي مرثد الغنوي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وسيأتي يعني حديث أبي مرثد، وعن جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن الحصين ومعقل بن يسار وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال جميعهم عند ابن عدي في الكامل، أي روايات أخرجها ابن عدي في كتابه الكامل. قال: وفي إسناد حديثهم عباد بن كثير ضعيف جدا، ضعفه أحمد وابن معين. قال ابن حزم: أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدا تركها، يعني لا بد من القول بها والعمل بها. قال العراقي: إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين والواسطة، فليس كذلك. معنى هذا الكلام كلام الحافظ العراقي، يقول إن ابن حزم قال إن أحاديث الصلاة في المقبرة أحاديث متواترة. التواتر عند علماء الرواية ينقسم اسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. وما نفاه العراقي إنما هو التواتر اللفظي، بمعنى أن كل حديث من هذه الأحاديث رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. يقول: وبهذا المعنى لا يمكن الحكم على الحديث بالتواتر، لأن هذه الأحاديث إنما رويت أفرادا ورويت آحادا، لكنها بمجموع الطرق المروية عن مجموع الصحابة رضوان الله عليهم يبلغ الحديث درجة الايه؟ درجة التواتر. فالتواتر هنا معنوي وليس ايه؟ وليس تواترا لفظي. قال العراقي: إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين والواسطة، والمراد بالطرفين والواسطة يعني في كل طبقة من الطبقات، في كل طبقة من طبقات الرواية، فيرويه عن النبي جمع، ثم يرويه عن الصحابة جمع، وهكذا عن كل طبقة من الطبقات. قال: فليس كذلك، فإنها أخبار آحاد. وإن أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو قريب، يعني إذا كانت هذه الأحاديث مشهورة بمعنى أنها في أولها كانت آحادا، ثم بعد ذلك تتابعت الرواية فيها وزرواها عدد عن عدد، هذا العدد وإن بلغ حد التواتر فالحديث يكون مشهور، لأن المشهور كما هو معلوم ما رواه أكثر من اثنين عن مثلهم من أول السند إلى منتهى، هذا تعريف المشهور عند المحدثين. وبعضهم يقول المشهور عند المحدثين أن يكون الحديث في أصله آحاد ثم يرويه عدد عن عدد وجماعة عن جماعة، يكون في آخره مشهورا مستفيضا قريب من حد التواتر. قال: وأهل الحديث غالبا إنما يريدون بالمتواتر المشهور. انتهى يعني كلام مين؟ الحافظ العراقي. وفيه أن المعتبر في التواتر هو أن يروى الحديث أو أن يروي الحديث المتواتر جمع عن جمع، يستحيل تواطؤ كل جمع. إيش عندك؟ ها؟ وفيه أن المعتبر في التواتر هو أن يروي الحديث المتواتر جمع عن جمع، يستحيل تواطؤ كل جمع على الكذب، لا أنه يرويه جمع كذلك عن كل واحد من رواته ما لم يعتبره أهل الأصول. اللهم إلا أن يريد بكل واحد من رواته كل رتبة من رتب رواته، من رتب رواته يعني كل طبقة من الطبقات. قوله: إلا المقبرة، قال: مثلثة الباء. معنى مثلثة الباء يعني يجوز ضبطها بالحركات الثلاث، تقول المقبرة بضم الباء، والمقبرة بفتح الباء، والمقبرة بكسر الايه؟ بكسر الباب. هذا معنى مثلثة الباء. مفتوحة الميم وقد تكسر فتقول مقبرة ومقبرة ومقبرة، ها؟ قال: وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى، والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام، وقد اختلف الناس في ذلك. أما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ومعنى المنبوشة يعني بعد أن دفن الشخص فيها وظل مدة نقل منها، هذه هي المقبرة المنبوشة. ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا، سواء فرش عليها فراشا وصلى على فراش أو صلى على أرضها، كل ذلك عند الإمام أحمد محرم. ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت، يعني لو أن إنسان اتخذ مقبرة وهذه المقبرة مسورة وبنى في داخلها غرفة، يعني في داخل المقبرة وصلى في داخل الغرفة، فإن الإمام أحمد يرى أن الصلاة لا تصح بل يحرم الصلاة فيها ما دامت هذا ما دامت هذه الغرفة وهذا البيت ملحقا به بالمقبرة. قال ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية يعني على رأي الإمام أحمد ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار. قال ابن حزم وبه يقول طوائف من السلف فحكى عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال لا نعلم مخالفا من الصحابة كأنه رحمه الله يعني يرى أن الإجماع منعقد في ذلك لأن هؤلاء أفتوا بذلك وبقية الصحابة وافقوا. قال وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاووس وعمر بن دينار وخيثمة وغيرهم. وقوله لا نعلم لهم مخالفا في الصحابة يقول الشوكاني معقبا على هذه المقالة قال إيه إخبار عن علمه يعني هذا شيء هو إيه يخبر عن علمه لأن الشوكاني عنده علم زائد على علم ابن حزم إذ أنه وجد من الصحابة من خالف ذلك. قال وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رخص في الصلاة في المقبرة هذا من الصحابة. وحكى أيضا عن الحسن أنه صلى في المقبرة فهذا ينقض الإجماع الذي ذكره إيه أو الذي رآه ابن حزم. قال وقد ذاب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والهادوية وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها يعني ليس فقط تحريما لأن التحريم هل يقتضي الفساد أو لا هذا محل خلاف. من يرى أن النهي غير منصب على يعني من أجل الصلاة وإنما هو متعلق لأمر آخر يرى صحتها مع التحريم لكن هذا القول المنقول عن آل البيت أنهم يرون عدم أو يرون تحريم الصلاة ويرون عدم الصحة من باب يعني تطبيقا للقاعدة أن النهي يقتضي الفساد أن النهي يقتضي الفساد. قال وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها. وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها يعني فإن كانت منبوشة صحت وإلا فلا أو فإن كانت منبوشة جازت وإلا فمحرمة. فقال إن كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة. فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته. وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس والإمام يحيى من آل البيت. وقال الرافعي يعني من علماء الشافعية أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال. قال وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا يعني إذا كانت منبوشة أو غير منبوشة كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها. قال وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة والأحاديث ترد عليه يعني لأن النبي نهى عن ذلك. وقد احتج له بعض أصحابه بما يقضي منه العجب فاستدل له بأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء. والمراد أن النبي إنما صلى عليها ولم يصلي إلى قبرها. ها؟ والصلاة على الميت غير الصلاة إلى إيه؟ إلى القبر. وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصروا عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، يعني إذن هي نص في التحريم. وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فكأن الإمام الشوكاني رجح أن الصلاة تحرم وإيه؟ وهي أيضا لا تصح. ها؟ ما سمعت؟ ما سمعته؟ ليش أقوى؟ إيه، والنبي عليه الصلاة والسلام نقل تلك المقابر وطهرت الأرض، والمقابر كانت كما معلوم في الجاهلية. ثم إن المسجد هذا يعني اختيار المحل لم يكن باجتهاد، وإنما كان بأمر من الله سبحانه وتعالى وبوحي حيث بركت الناقة فيه. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نبش تلك القبور. وقول الشافعي إنما بناه على أمر وهو الحكم بنجاسة القبور، الحكم بنجاسة تلك القبور. ولذلك قال إذا نبشت وطهرت الأرض جازت الصلاة. لكن عند الجمهور ما دامت تسمى مقبرة وهذا الوصف يطلق عليها فلا تصح الصلاة فيها، لأن هذه القبور بعد أو هذه المقبرة بعد نبشها أو ذلك المربد بعد نبش القبور منه لم يعد يبقى أو لم يعد يسمى مقبرة. يعني أن النبي فعل ذلك، لكن قال النبي بعد ذلك لا تصح الصلاة في المقبرة. قوله نهى أو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة قاله بعد بعد ذلك الفعل، فيكون هذا يعني أمر خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبش القبور كان ذلك بوحي، وقد لا يتوفر ذلك لغيره، إذ أنه قد تنبش بعض القبور وقد تضيع بعض القبور فلا يقفون عليها. قال يقول إذا المقبرة نبش يعني لم تدفن فيها مدة طويلة، معلوم نحن نعرف أن الميت إذا دفن في مكان هو أولى به في هذا المكان إلى أن تقوم الساعة، والأصل أن القبور لا تنبش، والأصل أن القبور لا يكرر الدفن فيها، وإنما يصنع ذلك في بعض المقابر يعني كأن لأن الناس يحرصون على الدفن فيها مثل مقبرة المدينة وغيرها. وإلا فالأصل أن القبر صاحبه أحق به، ولذلك الفقهاء يقولون إذا كانت ثمة مقبرة وإن مضى عليها زمان واندرست لا يجوز لإنسان يعرف أنها مقبرة أن يبني عليها مسجدا، ولا يجوز له أن ينبش القبور ليبني عليها مسجد، لأن أصحاب القبور أحق بها، لكن لو بنى المسجد فليس له أن يقبر فيه أحدا، فإن أدي إلى الصلاة في المقابر واتخاذ المقابر مساجد، وما ينبغي مثل هذا الفعل. وإن كان مع الأسف في كثير من بلدان العالم الإسلامي يصنعون هذا الصنيع، يأتي الرجل ويبني المسجد ثم يحتفظ بمكان إما في جزء من المسجد في داخله وإما قريبا من المسجد ويأمر أو ويوصي بأن يدفن فيه. هذا الفعل ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يدفنون في المقابر، وكان هناك فرق بين المقابر وبين المساجد. ولذلك ندد كثير من علماء السلف بمثل هذا الصنيع. لكن إذا كان هذا الرجل قد قبر في مقبرته وهي خارج المسجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يتجاوز، ولا يمكن أن يفتى بأنه ينبش لأنه لم يدفن في داخل المسجد، ولا يمكن أن يفتى أيضا بأن الصلاة لا تصح في المسجد لأن هذا المسجد ليس من من المقبرة. واضح؟ إذا كان خارج حدود المسجد لا بأس، وإن كان هذا الصنيع خلاف الأولى، لأن الأصل أن يدفن الناس في المقابر وأن يجنبوا المساجد هذه القبور. هذا البيت الذي هو في داخل داخل المقبرة. إيه بس هذا البيت ليس مسجدا. إيه إذا دفنه في بيته لا بأس، لأن هذا البيت ليس مسجد وتحول إلى مقبرة، ثم بعد ذلك لا تصح الصلاة فيه. نعم، ما دام في داخل البيت. قال فيكون الحق التحريم والبطلان، لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر، وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة. قال وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه، ومن صلى فيه أعاد أبدا، يعني ومن صلى في الحمام يعيد الصلاة وإن كثرت. وقال أبو ثور لا يصلى في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية. قال وروي عن ابن عباس أنه قال لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. قال ابن حزم ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة. قال وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعي وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه. قال ابن حزم ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده، ولا في سطحه وسقف مستوقده. والمستوقد يعني المكان الذي توقد فيه النار ليسخن ماء الحمام، وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما، يعني ما دام هو مرتبط بالحمام لا تصح الصلاة فيه. هذا قول ابن حزم أخذا بالظاهر. قال فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ. هذا كله كلام مين؟ كلام ابن حزم. قال وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام بعد الطهارة وتكون مكروهة، فحملوا النهي هنا على على الكراهة، وتمسكوا بعمومات نحو حديث أينما أدركت الصلاة فصلي، وحملوا النهي على حمام متنجس، والحق ما قاله الأولون. ومن المراد بالأولين؟ يعني مذهب ابن حزم. فالشوكاني يرى أن النهي يقتضي الفساد، وحيث إنه لا يجوز الصلاة في المقبرة كذلك لا يجوز الصلاة في الحمام، لأن العطف معناه أن الحكمين واحد، وكون الفقهاء يحرمون الصلاة في المقبرة ويكرهون الصلاة في الحمام هذا استخدام لللفظ حقيقة ومجازا في آن واحد، وهذا إيه؟ أمر لا يصح، أمر لا يجوز، لأن النهي ينبغي أن يحمل في الحكمين على شيء واحد، فلا يمكن أن يحمل مرة على على التحريم ومرة على إيه؟ على الكراهة. هذا ما قاله ابن ما قاله الشوكاني. قال والحق ما قاله الأولون، لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لعموم لذلك العموم، وهي قوله أينما أدركتك الصلاة فصلي إلا إذا كانت إيه؟ حماما ومقبرة. قال وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة، قيل هي ما تحت المصلي من النجاسة، وقيل لحرمة الموتى، وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات، وقيل إنه مأوى للشياطين أو مأوى الشيطان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.